بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. نبدأ أو نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب بيع أصول الثمار والعقارات في من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح بيع الثمرات قبل ودو صلاحها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، قال: نهى البائع والمبتاع. الحديث متفق عليه. قال: والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم رحمهم الله على القول بجملة هذا الحديث. قال: لغير مالك الأصل فإن كان له صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها. قال في الشرح: وبيع الثمرات قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع.
بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بيع الثمار والحبوب لا يجوز إلا بعد أن يبدو صلاحها، وصلاحها كما سيأتينا أن تحمار أو تصفر، والحبوب أن تشتد في سنبلتها، حينئذ يجوز بيعها. فإن باعها قبل ذلك فإنها لا تصح إلا إذا كانت مع أصلها، يعني باع الأرض بما فيها، فهذا لا بأس ولو كان قبل بدو ماذا؟ قبل بدو صلاحها. فيكون كل ما فيها للمالك الذي اشترى هذا العقار بما فيه، حتى لو فرض أن تشتمل على دور وأحواش وضياع وزروع، كل ما فيها يكون تبعا لها كما تقدم لنا. نعم.
قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. قال: نهى البائع والمشتري. رواه مسلم.
كذلك الحبوب شأنها شأن الثمار، لا يجوز أن تباع قبل اشتداد الحب في سنبله، وهو علامة بدو الصلاح، ولا النخيل قبل أن تزهو أو تزهي بأن تحمار أو تصفار كما سيأتي ذلك موضحا في الحديث، ويبدو أن هذا محل إجماع كما نقل ابن المنذر رحمه الله، وإن كان السلف لا يعولون على إجماعات ابن المنذر كذا، ولا إجماعات ابن قدامة. ومن أدق الإجماعات إجماعات الإفصاح لابن هبيرة، هذا فيه دقة إلى حد ما إذا نقل الإجماع، فقد يكون في الغالب إجماعا صحيحا. نعم نعم، تفضل.
تقدم معنا أحسن الله إليكم أيضا إجماعات صاحب المغني وإجماعات الحافظ بن عبد البر.
نعم، الحافظ بن عبد البر وابن قدامة وكذلك ابن المنذر. نعم. هؤلاء يرى السلف أو كثير من السلف وأهل العلم أنهم قد ينقلون ما يظن إجماع وليس بإجماع، لكن أدقها هو ما جاء في الإفصاح لابن هبيرة. الإجماعات هذه التي جاءت في الإفصاح لابن هبيرة غالبا تكون دقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به لغير مالك الأرض، فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال. قال: فإن بيعت الثمرات قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما، صح إن انتفع بهما وليس مشاعين، لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهد قبل الأخذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وهو عند الشيخين. قال: وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه، فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدث ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت، بطل البيع. وعنه: لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه: يتصدقان بها. قاله في الشرح.
يعني إذا لو باعه قبل بدو الصلاح واتفق على جزه أو قطعه قبل بدو صلاحه ينتفع به انتفاعات أخرى، كان يطعم للحيوانات أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك إذا طالما اتفق على هذا الأمر. ولكن لو أنه تركه ولم يجزه ولم يجزه مبكرا حتى استوى، البعض يرى بطلان البيع، والبعض يرى اشتراك البائع والمشتري في هذه الزيادة، والبعض يرى صحة ذلك. والذي يبدو والله أعلم أن طبعا المسألة الأولى محل إجماع، مسألة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها محل إجماع، لكن لو أنه باع لغرض آخر لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولو أنه وأما اشتراكهما في الزيادة فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل واضح، فلعل القول الأول أولى والله أعلم. نعم.
قال: وإن اشترى خشبا فأخر قطعه فزاد صح البيع ويشتركان في زيادته، نص عليه في رواية ابن منصور. وقدم في الفائق أن زيادة للبائع، واختار ابن بطة أن زيادة للمشتري وعليه الأجرة، حكي ذلك في الإنصاف.
إذا اشترى خشبا واشترط قطعه لكنه تأخر حتى زاد هذا الخشب، فالقول الوسط هو أنهما يشتركان في الزيادة، وأرى أن في هذا إنصافا للطرفين. أما الذين قالوا إنه للبائع ففيه إجحاف على المشتري وقد ملكه، والذين قالوا إنه للمشتري فيه إجحاف على البائع وقد زاد عما اتفق عليه. فيبدو والله أعلم أن الاشتراك هنا لعله يكون أرفق بهما، بكل من البائع والمشتري. نعم.
قال: وصلاح بعض ثمرات شجر صلاح لجميعها. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، ولأنه يتتابع غالبا. قال: هذا إذا اشترى جميعه، فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها، على الصحيح من المذهب. قاله في الإنصاف وقدمه في المغني وغيره.
إذا اشترى نخلا، بعض الجوانب البستان قد بدا صلاحه والبعض لم يبدو، الصحيح أنه يكفي ظهور بدو الصلاح في جزء من البستان، لأن هذا أمر لا يمكن التحكم في وقته، إذ أن الصلاح يبدأ شيئا فشيئا بالتدريج، فحكمه حكم بقية النخل الذي بدا صلاحه، حكم ما لم يبدو صلاحه حكم ماذا؟ حكم الذي بدا صلاحه، هذا هو الصحيح، وإن كان هناك قولا آخر. وكذا الحال لو أنه يعني سواء بدا في جزء من النخلة ولم يبدا في الجزء الآخر، أو بدا في جزء من البستان ولم يبدا في الجزء الآخر من البستان نفسه، فالحكم واحد. لكن لو أنه حدد شجرات معينة فإن المعتبر هو ما تم عليه العقد من الشجر الذي بدا صلاحه. نعم.
تقدم معنا أحسن الله إليكم بهذه المجالس قديما أن الشجرة من البستان يأخذ البستان حكمها، والبستان نعم من المدينة من بساتين المدينة يأخذ الحكم أيضا.
نعم نعم.
قال رحمه الله: فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى تزهو. قيل لأنس رضي الله عنه: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. الحديث أخرجاه. قال: والعنب أن يتموه بالماء الحلو، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، وفيه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم، متفق عليه.
نعم، يعني ظهور بدو الصلاح بأن يبدو إزهاؤها، وهو أن تحمر أو تصفر، أو يقال أن تحمار أو تصفر كما قال أنس رضي الله عنه. فإذا أحمر التمر أو لأن بعضه أصفر وبعضه أحمر فيعتبر هذا بدوا لصلاحه. والعنب أن يتموه، يعني بدأ ما يكون قاسيا يتحول إلى ما يشبه الماء. إذا أكلت العنبة تذوب في فمك وكأنها قد ملئت ماء، مع حلاوته. وسائر الفواكه إذا بدأ طيب طعمها جاز بيعها، والله أعلم. نعم.
قال: وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة كالثمر. قال في الشرح: ويجوز لمشتري الثمرات بيعها في شجرها، روي ذلك عن الزبير بن العوام رضي الله عنه والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لأنه بيع له قبل قبضه. قال: ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم لم يقبض ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسبه، وهذا قبضه التخلية وقد وجدت، انتهى.
يعني لو باع مثلا ما يبدو شيئا فشيئا ويستوي شيئا فشيئا، وهو ما عبر عنه بفم إيش بعد فم، يعني مثل الخيار مثل القثاء ونحوها، فهذه يعني يكون العقد يشمل ما كان موجودا في الشجرة آنذاك، فهو الذي يكون عليه العقد. وهذا فإن باعه قبل أن يقطفه المشتري الأول فجاز له ذلك، لأنه ما دام قد ملك الثمرة فله حق التصرف فيها، سواء باعها بعد أن يحصدها أو يجمعها أو يقطعها، أو باعها وهي في أمهاتها، على أن لا يؤخر كثيرا لئلا يضار البائع. فمثلا يعني إذا أبقاها حتى تستوي، يمكن بعضها يكون مستويا والبعض لم يستوي بعد، فينظرها حتى تستوي. فلو أنه باعها المشتري الأول فلا حرج عليه، وينبغي للمشتري الثاني القطع بعد أن تستوي، ولا يطيل بقاءها لئلا يتضرر البائع. وهذا مفروغ منه، لأن القبض ليس بمجرد القطع، وإنما يكون بالتخلية بينه وبين المبيع. القبض يتأكد بالتخلية بينه وبين ماذا؟ وبين المبيع. نعم.
قال: وما تلف من الثمرات قبل أخذها.
نعم.
قال: وما تلف من الثمرات قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. قاله في الشرح:
وما تلف
من الثمرات قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. قاله في الشرح: لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ الحديثان رواهما مسلم. قال: ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه، ما لم تبع مع أصلها فمن ضمان المشتري، وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفيه بتقصيره. قال: في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال: والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. قال: فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. قاله: في الكافي وغيره.
إذا أصابت الثمرة جائحة من دون إفراط من المشتري، وتلفت الثمرة، رجع المشتري على البائع بالثمن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يحل له أن يأخذ ما أصابته الجائحة، فبأي وجه يأخذ ما حق أخيه؟ يعني ما الذي يحل له ذلك؟ فإنه محرم عليه إلا إذا ثبت أن المشتري أهمل بعد تمام الصلاح ولم يقطع في وقت مناسب، وقد استوى تماما لكنه أخر الجذاذ فترة حتى جاءته جائحة فأصابته، فهنا يكون من ضمان المشتري وليس على البائع شيء. خلاصة القول أنه إن كان ذلك قبل أن يحين وقت القطاف أو الجذاذ فالضمان على من؟ على البائع. أما إن كان بعد ذلك وأطال المشتري المكث وتأخر ولم يبادر إلى الجذاذ فأصابته جائحة فتكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري. نعم،
أسئلة انتهى.
انتهى الباب كله؟
سلام. نعم،
وقفنا على السلامة. غدا إن شاء الله سلام، وعندنا درس بعد الفجر غدا في تفسير السعدي إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة الليلة والله الحمد كثيرة، وأغلبها يتحدث عن الأسئلة حول المولد الشريف.
نعم.
هذا يقول: يا جلالة الشيخ، الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو واجب أو مستحب؟ الثاني يقول، يسأل عن الحلويات بمناسبة المولد.
نعم.
يقول: من عادتنا أنها واجبة، وبيت لا يقدمها يعتبر بيتا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث للأسف يتهجم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويذكر بأنه يخالف إجماع المسلمين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يقول: هل خلافه يعتبر أم خلاف البدعة لا يعتبر؟ ونحو ذلك.
نعم. سبق أن تكلمنا غير مرة على هذه المسألة، ووجهت أسئلة للإخوة السامعين وأريد منهم الإجابة، وأنا أعيدها اليوم، هذه الأسئلة أعيدها اليوم، وهي 5 أو 6 أسئلة، إذا أجيب عليها أنا أول من يحتفل بالمولد، وإذا لم أجد جوابا فالحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا، وليس لي ولا لك ولا لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا لغيرهم. السؤال الأول: هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحتفالات؟ هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلها ولم يفعلها؟ لم يفعلها. 2: هل علمها وكتمها؟ ها؟ هل علم أنه مشروع وكتمه؟ حاشاه ذلك. ثلاثة، هل فعلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أربعة، هل علموها وجهلوها أو جهلوها؟ هل علموها وكتموها؟ أربعة، هل نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ منه تشريعات جديدة؟ معي يا إخواني، أجيبوني بإنصاف وبصدق وتجردوا للحق، وأنتم كذلك وأنتم أهل لذلك إن شاء الله، لأني أعرف وفقكم الله أنكم تريدون الحق وتبحثون عنه. هل نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمولد؟ أجبنا على خمسة أسئلة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه وكتمه، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم يفعله ولم يعلموه وكتموه، ولم ينزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة أسئلة نريد الإجابة عليها. هناك سؤال سادس، هل فعله أحد من الصحابة بعد الخلفاء الراشدين؟ هل فعله أحد من التابعين؟ هل فعله أحد من العلماء في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هذه ثمانية أسئلة. سؤال تاسع، ما حكم الإحداث في الدين؟ إحداث شيء لم يشرعه الله في كتابه ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أليس هو افتيات على الله وعلى رسوله؟ أليس هو افتياتا على الله وعلى رسوله؟ أليس هو زيادة في الدين؟ أليس هو تشريعا بما لم يأمر به الله؟ عاشرا، متى حصل ذلك؟ حصل ذلك بعد القرن الرابع الهجري، حيث أحدثه المسمون بالفاطميين، العبيديين، الباطنيين، القرامطة، الملاحدة، الذين لهم يرون أن الإسلام له ظاهر وباطن، والذين يرون سقوط التكاليف عن الناس الشرعية، ومنهم من ادعى الألوهية، هم أبناء عبد الله بن ميمون ابن ديصان المجوسي، ثم اليهودي، ثم الباطني، ثم انتسبوا إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها زورا وبهتانا. من أراد التحقق فليقرأ كتاب الخطط للمقريزي، بين متى أحدثت هذه الموالد. طيب، السؤال لا سيما عند للذين يقولون إن الذي لا يقيم المولد لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذه الفقرة، أجيب عنها بإخلاص وبإنصاف وبدقة وبتجرد وبحكمة. أبو بكر لم يقم المولد، فهل هو لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستحق أن يتجرأ على ذلك؟ عمر الذي كان يحب النبي أكثر محبته لنفسه رضي الله عنه، عمر كان يمشي هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم جمع من الصحابة، فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت المحبة، فيجب أن نحبه أكثر محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا. طيب، الذي لم يقم المولد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة والمسلمون في القرون المفضلة، هل نحكم عليهم بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يقيموا المولد؟ إخواني، خذوا الأمور بتجرد وإنصاف وتؤدة وأناة وطمأنينة قبل أن تحكموا على الناس. أنا أقول والله وتالله وبالله وأقسم بالله العظيم الذي سنقف بين نحن وإياكم بين يديه يوم القيامة أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين والمسلمون في القرون المفضلة أقسم لكم بالله أنهم لم يفعلوا. طيب وما داوم لم يفعلوا هل هم يحبون الرسول أو لا يحبونه؟ قطعا يحبونه أكثر من محبتنا. الذي يفديه بنفسه وماله وولده ويتمنى أن يموت هو ويبقى من؟ ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البطل الهمام الذي قتلته قريش من هو؟ أحسنت، خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. لما أوقفوه على النطع والسيف مصلة فوق رأسه، انظر هذا الفداء الصحيح، هذا الحب الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست الدعاوى وليست القصائد وليست البردة المردة وليست وليست. قال والسيف مصلة على رأسه. أنا أسأل سؤال، لو أنه قال نعم تخلصا وأكره يعذر أو لا يعذر؟ يعذر، إلا من أكره وإيش وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن خبيبا رضي الله عنه قالوا له هل يسرك أو ترضى أن يكون محمد مكانك هنا وتسلم؟ قال لا والله، ولا أن يشاك بشوكة. سبحان الله، هذا هو الحب الصحيح، ليست القصائد ولا الشعر ولا الكلام الفارغ ولا الحفلات ولا الأكلات ولا الحلويات ولا التجمعات في الأسواق ولا اختلاط الرجال بالنساء وتدافسهم وفعل ما الله به عليم في أيام الموالد في بعض البلاد الإسلامية، أليس كذلك؟ أليس مواعد لأهل الدعارة والفجور والمجون؟ حضرت هذا في بعض البلدان الإسلامية. طيب سؤال، هؤلاء الذين لا يرضون أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بشوكة، شوكة شوكة. طلحة بن عبيد الله لما أهو ليضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض يده فقطعت يده فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، وليس الكلام الفارغ وليس الحلويات. نعم هذا هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله. فلماذا لم يفعلوا هذا؟ إما أن يكونوا هم على حق أم نكون نحن متأخرين على حق. وإذا قارنا لا نقارن بهم ولا بعشر معشارهم ولا بواحد في الألف من منزلتهم عند الله. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقرت وسهيل إذا استقر يماني. الصحابة أصحاب رسول الله لم يفعلوا هذا. ألا يسعنا ما يسعهم؟ ألا يكفينا ما كفاهم؟ ألا يكفينا الكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة؟ ألا يكفينا أن نقف حيث وقفوا ونكف حيث كفوا؟ هذا أمر. إذن أريد الإجابة على هذه العشر الأسئلة، ومعكم سنة كاملة أجيبوني عليها، العشر الأسئلة التي قلتها قبل قليل. طيب عندنا شبهة يتعلقون بها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا تعلقوا بكلمة ماذا؟ ولدت. طيب حقا أنه ولد يوم الاثنين، لكن التاريخ غير معلوم، التاريخ غير معلوم. فأولا أن تاريخ الميلاد غير معلوم، قيل في ربيع وقيل في رجب وقيل في التاسع وقيل في الثامن من ربيع وقيل في الثاني عشر وقيل وقيل وقيل، مئة قول كلها غير صحيحة. لكن المؤكد أنه ولد يوم إيش؟ يوم الاثنين، هذا مؤكد، وأن ذلك كان عام الفيل إلى هنا مؤكد. طيب هنا نقول أي اثنين؟ اثنين يوم واحد في السنة. الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحفلات أم الصوم؟ الصوم. إذن الذين يحتفلون هل وافقوا السنة أم خالفوها؟ خالفوها. اثنين، المطلوب صومه يوم الاثنين من كل أسبوع ولا يوم الاثنين في السنة؟ ها عباد الله، يوم الاثنين من كل أسبوع، وهؤلاء يجعلونه يوما واحدا في السنة. الأمر الثالث، هل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يخص بيوم الاثنين أو يجب أن نعظمه في كل لحظة من لحظات حياتنا؟ في كل لحظة. وتعظيمه إنما يكون بماذا؟ باتباع سنته والبعد عن البدع والخرافات والخزعبلات التي أحدثها الناس. الأمر الثالث أو الرابع، أن من صام يوم الاثنين يكون في نهاية العام إذا أسقطنا رمضان يكون قد صام حوالي 48 يوما في السنة. أهذا الذي على حق أم الذي لا يعرف السيرة النبوية إلا في يوم معين من السنة؟ طيب قالوا نحن. ثم شيء آخر، الثاني عشر من ربيع الأول الثابت أنه اليوم الذي توفي فيه، هذا ثابت، هذا ثابت أنه يوم الوفاة، ولم يثبت المولد في الثاني عشر من ربيع الأول. لو كان الدين بالرأي لكان هذا اليوم يوم ماذا؟ يوم حزن ومأتم، لكننا لا نرى قيام إقامة المآتم، لأن أعظم يوم أصيب به المسلمون هو فقد من؟ فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم يوم أصيبت به الأمة هو فقد النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليعز نفسه بمصيبته بمن؟ بي، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو مات أبي ولا أخي ولا قريبي أعظم أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إذن لو كان الدين بالرأي لكان هذا يوم حزن، لكننا الدين ليس بالرأي. الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا باختيار خليفة يجمع كلمتهم قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع حبهم له وحزنهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هل في قوله هو يوم ولدت فيه أي دلالة على إقامة الحفلات والأعياد؟ لا والله، حاشا. وأما ما يردده بعض الجهال المتعالمين من أن هذا شيء قد أجمع عليه المسلمون أو علماء المسلمين، أعطني الإجماع حفظك الله. أين هو؟ أين هو؟ في شرح النووي على مسلم، فتح الباري، في اقرأ كتاب الونشريسي، رد هذا من بلاد المغرب، وابن الحاج وغيرهم ردوا هذه الاحتفالات، وكذلك الطرطوش وغيرهم، كل العلماء المتقدمين والمتأخرين ردوا هذا. وليس واجبا ولا مستحبا كما سأل السائل. وقول ونيله من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية يريد حسنات ليقولوا ما يقولوا، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى قذن في عيون أهل البدع، لأنه وفقه الله، وفق رحمه الله، وفق للرد عليهم ولرد شبهاتهم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن أين لنا هذا الإجماع يا عبد الله؟ من أين أتيت بهذا الإجماع؟ هذه كتب الفقه من أولها إلى آخرها، أعطيني الإجماع على مشروعية المولد. هذه كتب العقيدة من أولها إلى آخرها، أعطيني الإجماع على مشروعية المولد أو وجوبها أو استحبابها أو حتى القول بجوازه. وأما الأكل من الحفلات التي تقام بهذه المناسبات البدعية فأرى أنه أكل محرم، لا يجوز الأكل منه. بل هو من التعاون على الإثم والعدوان. هذا الذي ندين الله به. واسأل وادعو بهذا الدعاء يا أخي المسلم إذا أشكل عليك هذا الأمر، فادعو بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في الليل، في صلاة الليل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر عالم الغيب، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
الله إليكم. سائل كريم يقول، أسئلة بمعنى أريدها، يقول هل يمكن للشيخ المدرس أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة مولدي أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب؟ الثاني يقول ما ذكرتم يرده استحسان كثير من الأئمة ذو الدراية والرواية،
متى في أي عصر؟
القيام عند ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث يقول نعم، يقول أغلب الدول الإسلامية تعتمر عمرة المولد، ويقول مع العلم أنها أغلى من عمرة رمضان، فلو لم تكن فضيلة لما ذهب إليها هذا الجم الغفير من المسلمين أو كما
نعم. نعم. وفقك الله. التشريع لمن؟ هل هو للأغلبية التي تقول أم لله ولرسوله؟ من الذي يقبل قوله ويقدم كلامه؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا طرحت لك 10 أسئلة تتعلق بهذا الكلام، إن أجبتني عليها فأنا أول المحتفلين، والله على ما أقول شهيد، وإن لم تجيب عليها فاستحسان الناس ليس بحجة. الآن استحسان الناس عبادة القبور والذبح لأصحاب القبور، هل هو جائز ولا شرك؟ أجيبوني عباد الله. الآن استحسن بعض المتعالمين الذين وصفتهم بأنهم علماء يستحسنون الذبح لأصحاب القبور والنذر لهم ودعاءهم من دون الله والتوجه إليهم وإقامة الموالد لهم وطلب الغوث منهم، فهل هذا الاستحسان إسلام أم كفر وشرك؟ كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فاستحسان الناس وفقك الله ليس بحجة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ويقول هذا الإمام مالك، إذا كنا صادقين في الاقتداء به فلنأخذ بقوله هذا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. ما معنى فقد شرع؟ يعني فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، فقد أحدث في دين الله ما ليس منه. من استحسن فقد شرع. ومن أين لنا أن نعرف أن هذا العمل حسن أم غير حسن؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فما أقره الكتاب والسنة أقررناه وهو الحسن، وما قبحه الكتاب والسنة قبحناه. وجميع البدع قبيحة بدون استثناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة ماذا؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أين نذهب عن هذه النصوص وفقكم الله؟ أين نذهب؟ من الذي يحق له أن يستحسن في الدين من غير هدى ولا كتاب منير، من غير دليل شرعي؟ وأنت تقول استحسنه الفضلاء، من هم؟ في أي عصر؟ طيب خلي استحسنه 1000 واحد من المتأخرين، أريدك أن تأتيني بقول للمسلمين من عهد الصحابة إلى نهاية القرن الثالث أو حتى الرابع أنهم يقولون بذلك، والله لئن أتيت لا أتبعنك وأنى لك ذلك. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنتجرد الحق، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. أما احتجاجك بأن أكثر الدول الإسلامية والعالم الإسلامي يفعلوا ذلك، هل هذا حجة؟ طيب كثير من المنتسبين للإسلام يذبحون لأصحاب القبور، نتبعهم في هذا، في هذا الشرك؟ كثير ممن ينتسبون إلى العلم يرون يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى، نتبعهم في تأويل صفات الله عز وجل؟ كثير من الناس يقيمون المساجد على القبور ويعبدونها من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها، نتبعهم ونقول هذا استحسنه العلماء؟ يوم القيامة هذه حجة لك يا عبد الله؟ تقول استحسنه فلان؟ إذا قيل لك لما فعلت هذه الموالد تقول من أين لك، أين دليلك من الكتاب والسنة؟ تقول استحسنه فلان؟ والله حجة لا تنفع عند الله ولا تساوي بصلة، لا البصل لا قيمة، وهذه الحجة لا قيمة لها، بل لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. أن نحن لسنا متعبدين باستحسان الناس، متعبدين بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو حنيفة إذا صح الحديث رحمه الله فهو مذهبي، ويقول أشهدكم أنه إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنني أقول به. الله أكبر، أقول به يعني أتركوا قولي وخذوا به، فإنه مذهبي. وهكذا سائر الأئمة، ما وجدت من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، علما بأن هؤلاء الأئمة لم يقولوا بهذه الموالد ولم يفعلوها. أعود فأقول أنا مستعد أفتح صدري لمن يجيب على هذه الأسئلة 10، فارجعوا إليها. نعم،
ما زلنا في هذه الدائرة. لا الله إليكم الله. نعم، هذا
وضحنا أكثر. نعم، من الواضح.
نعم، هذا هدى الله الجميع. يقول لعل الشيخ يخفى عليه إجماع الإجماع الذي ذكر السائل، يقول المعقب يقصد إجماع أئمة الطرق من الصالحين والأولياء، يقول كالشيخ عبد القادر ويعدد. نعم، بعض أئمة الطرق. يقول أولا كلهم مجمعون على
نحن نعتبر إجماع أهل السنة، أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الأئمة 4 وقبلهم الصحابة والتابعون، هذا هو الإجماع المعتبر. الإجماع المعتبر هو هذا، وأما لو حصل إجماع بعد ذلك غير معتبر، علما بأنه لم يحصل. طيب من وافق أهل الطرق من بقية العلماء الذين لا يرون الطرق؟ ثم هل هذه الطرق يعني تجرنا إلى شيء آخر؟ هل هذه الطرق مشروعة أو غير مشروعة؟ يعني هي ظلمات بعضها فوق بعض. يعني قضية الطرق نفسها وإجماع أهل الطرق هذا لا يعتبر شرعا، الإجماع ما دل عليه الدليل، والإجماع لابد لهم مستند شرعي. وفقنا الله وإياك وبصرنا الله وإياك في ديننا، وأنت إن شاء الله إنك تنشد الحق وتريده، فارجع ودع عنك هذا التكلف، هذا الإجماع غير صحيح حفظك الله. أما قول القائل إن العمرة في شهر المولد أفضل من عمرة رمضان فهذا تكذيب لرسول الله
وأغلى
صلى الله عليه
وأغلى أيضا وأغلى ثمنا
وأغلى ثمنا، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. والله إن الذي يقول ذلك يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة معي. انتبه، استيقظ من نومك يا عبد الله وفقنا الله وإياك، استيقظ. يقول عمرة في رمضان، من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن عمرة ربيع الأول أفضل من رمضان؟ الناس أيا كانوا. هل نقدم قول رسول الله أم نقدم قول الناس؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلنتق الله عباد الله ولنتجرد للحق. هذا قول رسول الله: عمرة في رمضان كحجة معي. وأنت تقول قال فلان وفلان عمرة ربيع أفضل وأغلى من عمرة رمضان، أيكم الصادق؟ رسول الله أيهما الصادق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم هؤلاء الذين تنسب إليهم أنهم قالوا عمرة ربيع أفضل من عمرة رمضان؟ أيهما يصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اضرب بقول غيره عرض الحائط، وأنا لا أتكلم لك إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. دع قولي ودع قول فلان، أنت هل هذا الحديث ترى أنه صحيح وغير صحيح؟ عمرة في رمضان كحجة معي، إن اعترفت أنه صحيح فكيف تقدم غيره عليه؟ وفقك الله وهدانا الله وإياك سواء السبيل. السؤال الأخير يا شيخ.
نعم.
أيضا في نفس الدوامة
تقريبا بقي، أحسن الله إليكم.
نعتذر الإخوة اللي عندهم أسئلة عقدية أو فقهية.
نعم.
نجيب عنها غدا إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم السائل المتقدم،
وفقه الله.
نعم. يقول: من يعني جاء العمرة المولد بمناسبة المولد ماذا عليه الآن؟
ما عليه شيء، إن شاء الله ينوي أنها عمرة عادية الحمد لله، يعتمر ويعتبر مثل ما لو أداها في الشهر الذي قبله، وعمرته صحيحة إن شاء الله. هو لم يعتمر حتى الآن، أنت أحرمت ولا لا؟ ما أحرمت. إذا أحرمت اعتقد أنها عمرة عادية كسائر ماذا؟
العمر،
كسائر الأشهر ما عدا عمرة رمضان. أسأل الله الكريم.
والذي اعتمر وجاء المدينة،
والذي اعتمر إن شاء الله عمرته صحيحة
بنية المولد،
ولكن يستبعد هذه النية. الذي اعتمر لوجه الله وجاء عمرته إن شاء الله صحيحة إذا كان قد أداها على الوجه الصحيح، يعني يفسد القيد وتصح ماذا؟ العمرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله وإياك القبول، وفقني الله وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.